building.
شباب تسحبوا لنا الطاولة شوي بس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبي الأولين والآخرين، عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر أخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف أن يستضيفوا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي في هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان ولكنكم تستعجلون. سائلين الله عز وجل أن ييسر لفضيلته وأن يجعله وأن يفتح له وعليه، ويجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. لن نطل عليكم أيها الأحبة، فنحن وإياكم بشوق لاستماع هذه المحاضرة، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا بإذن ربه عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا، وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والنور، بعثه رحمة للعالمين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وكتب الله تعالى لهذه الأمة الثناء والنصرة والتمكين في الأرض، وقضى الله تعالى أن هذا الدين هو الدين الظاهر الذي أذن الله تعالى بانتصاره مهما وقع عليه من كربات أو حرب أو مخالفات. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى الإسلام وهو يرى قريشا تحارب الإسلام من كل موطن، كما أننا نحن اليوم نرى الكفار يحاربون الإسلام من كل موطن، يحاربونه بالسلاح الصريح كما يقع في العراق وأفغانستان وغير ذلك، يحاربونه بالفكر كما يقع من خلال بعض الأطروحات العلمانية وأهل النفاق، يحاربونه بالمال، يحاربونه بالإعلام، يحاربونه بالكتاب إلى غير ذلك. فكذلك الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يحاربون الإسلام كحرب اليوم أو أشد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير بين الناس وهو موقن أن هذا الدين ظاهر ومنتصر، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه كلما تكلم معه أحد من المسلمين ظهر فعلا من كلامه وعباراته صلى الله عليه وسلم اليقين التام أن هذا الدين منتصر. لما استتبت الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، جعل يرسل الوفود وربما أرسل سرايا وجيوش إلى بعض القبائل يدعونهم إلى الإسلام أو يقع بينهم وبينهم حرب. عدي بن حاتم كان رأسا في قبيلته طي، فكان يترقب في كل يوم وآخر مجيء جيش من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عدي لراع عنده، قال: إذا سمعت بجيش قادم من المشرق من المغرب من المدينة فأخبرني. وجهز رواحل عليها زاد لأجل السفر والهروب عليها إلى الشام، فصار في كل يوم يسأل الراعي: ها هل جاء أحد؟ فيقول الراعي: لا. هل سمعت أحدا من الرعاة الذين جاءوا من قبل المدينة يحدثك أن جيشا قادم من هناك؟ فيقول: لا. ففي يوم من الأيام أقبل إليه الراعي، قال: يا عدي، ما كنت صانعا لو علمت أن جيش محمد قادم؟ قال: أركب على هذه الرواحل وأفر إلى الشام. قال: فاصنع ذلك، فإن الجيش عندك اليوم أو غدا. عدي بدل ما يقود قومه لقتال والدفاع عن دياره ركب على هذه الرواحل مع من تيسر من أهله، ثم فر إلى الشام، لأنه كان نصرانيا وأهل الشام نصارى. مضى إلى هناك، أقبلت جموع المسلمين حتى وصلت إلى جبال طي، حاربتهم، انتصر المسلمون، ثم أخذوا من بين السبايا ممن سبوا أخت عدي بن حاتم. وصلت أخت عدي بن حاتم إلى المدينة، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مسجده فيمر بالطريق فتقوم له تقول: يا رسول الله. فيقول: نعم. فتقول: قد غاب الوافد ومات الوالد فمن علي أطلقني. فيقول صلى الله عليه وسلم: من وافدك؟ تقول: عدي بن حاتم، وأنا بنت حاتم الطائي. فيقول صلى الله عليه وسلم: عدي بن حاتم الفار من الله ورسوله. ثم يمضي. فلما كان من غد مر بها فقامت قالت: يا رسول الله، قد مات الوالد وغاب الوافد. قال: من وافدك؟ ظن أنها امرأة أخرى. قالت: وافدي عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. ثم مضى. فلما كانت الليلة الثالثة أو اليوم الثالث مر، قالت: يا رسول الله، قد مات الوالد وغاب الوافد. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل الشيء ثلاث مرات إلا أعطاه إياه. فلما سألته ثلاثا قال: إذا علمت من قومك أحدا سوف يذهب إلى هناك، أي قافلة، فأخبريني. بعد أيام قالت: إن هناك قافلة ستذهب إلى جبال طي. فجهزها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يصلح لها ومضت إلى هناك. وصلت المرأة إلى جبال طي، ثم أخذت من قومها حرسا ومضت إلى الشام وعاتبت أخاها: كيف وأنت رئيس في قومك تتركنا وتذهب؟ فما زالت به حتى أعادته إلى طي. ثم أقبل عدي بن حاتم بنفسه إلى المدينة. استمع إلى عدي فيما رواه مسلم ورواه أحمد في المسند، كيف وهو يحدث عن أول مقابلة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عدي: دخلت إلى المدينة فجعل الناس يقولون: هذا عدي بن حاتم، هذا عدي بن حاتم. قال: فدخلت المسجد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومددت يدي إليه لأصافحه. قال: فلما وضع يده في يدي قال: من؟ قلت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. قال: فسكت. قال: فقام معي، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لأرجو أن يأتي الله به فيضع يده في يدي. مضى النبي صلى الله عليه وسلم بعدي يمشي به إلى بيته الخاص إكراما له. في أثناء الطريق وقعت ثلاثة مواقف. الموقف الأول أن امرأة ضعيفة مسكينة كانت تنتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسط الطريق. لما مر بها قالت: يا رسول الله، لي إليك حاجة، لي إليك حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف عديا ومضى إلى المرأة وقال: ما حاجتك؟ فجعلت تشتكي إليه. عدي بن حاتم الذي جالس الملوك وجربهم وكان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنه ملك بجانب ملك، ويرى أن الرأسين متساويان، فهو ملك على جبال طي والنبي صلى الله عليه وسلم ملك على المدينة، هو على دين سماوي النصرانية والنبي صلى الله عليه وسلم على دين سماوي الإسلام، هو عنده كتاب مقدس الإنجيل والنبي صلى الله عليه وسلم كتاب مقدس القرآن، فهو يرى أن الرأسين متساويان. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة الضعيفة جعل عدي ينظر، ثم قال: والله ما هذه أخلاق الملوك، هذه أخلاق الأنبياء. هذا لو أنه ملك عادي كان قال: يا أبا بكر انظر ماذا تريد، ولا يا عمر، لكن هذا الرجل الناس عنده سوافية، أنا وأنا سيد في قومي أستوي مع المرأة الضعيفة، هذه أخلاق الأنبياء. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي ومشيا. ثم لما مشيا قليلا فإذا برجل يقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله. قال: نعم. ماذا قال؟ هل قال: يا رسول الله، عندي مال زائد أريد أن أتبرع به، أو عندنا زكوات زائدة لا ندري ماذا نفعل بها؟ قال: يا رسول الله، أشكو إليك الفاقة، أشكو إليك الفقر، ما عندنا مال يا رسول الله، ما عندنا طعام. طبعا صعب أن يسمع عدي بن حاتم هذا الكلام، وقد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليدخله في الإسلام، ثم يسمع أن المسلمين جوعى وعطشى وما عندهم أموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضى الرجل بكلمتين ومضى الرجل. مشيا فإذا برجل آخر، يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله، أشكو إليك قطع الطريق، ما نستطيع أن نغادر المدينة إلا ويأتي قطع الطريق إلينا، المسلمون ضعفاء. أيضا صعب أن يسمع عدي بن حاتم هذا الكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين للرجل ومضى. فلما دخل إلى البيت التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي وطرح إليه وسادة، قال: خذ هذه اجلس عليها. وكانت الوسائد في عصرهم ليست مثلنا ينامون عليها أو يتكئون عليها، لا، كانت الوسائد يجلسون عليها. قال عدي بل اجلس عليها أنت، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت، فجلس عدي عليها. الآن جاء وقت الجد، قال صلى الله عليه وسلم يا عدي ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ أنت هربان إلى الشام خائف من لا إله إلا الله أن تقولها، ليش تفر من لا إله إلا الله؟ فسكت عدي، فقال صلى الله عليه وسلم إني أعلم أنه إنما يمنعك من الإسلام خصاصة تجدها في قومي، خصاصة يعني فقر وحاجة تجدها في قومي، وأنك ترى الناس علينا إلبا واحدا، ترى الناس مجتمعين علينا محاربين لنا، لأجل ذلك أنت لا تريد الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي، قال نعم، قال هل أتيت الحيرة؟ الحيرة مدينة في العراق. قال ما أتيتها لكني أعرف موضعها. قال يا عدي لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة يعني المرأة على ناقتها، قال لترين الضعينة تخرج من الحيرة وتسير حتى تأتي إلى الكعبة فتطوف بها ما تخاف إلا الله، يعني لا يتجرأ أحد أن يقترب منها ما دامت مسلمة، يصبح لها هيبة، كل من أراد أن يقترب منها أو يحاربها قيل له انتبه ترى هذه مسلمة، فيخاف من الإسلام والمسلمين. عدي جعل يفكر، تخرج من العراق وتسير حتى تصل إلى الكعبة، معناه أنها ستمر بجيزان صح؟ ولا لا؟ أين تمر؟ ستمر بالشمال، ستمر بحائل وطي. قال فقلت في نفسي عجبا، فأين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد؟ ذعار يعني سراق، وين السراق من قومي يتركونها تمشي؟ ثم سكت، ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عدي ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله. قال كسرى ابن هرمز، كسرى ما غيره هذا الذي في فارس الذي يملك إيران والعراق ويملك أجزاء من باكستان والهند وأجزاء من الصين وأجزاء من روسيا، الملك العظيم، وأنت الآن مستضعف في مكانك وتتكلم أنك ستحتل مكان كسرى. قال كسرى ابن هرمز، قال كسرى ابن هرمز ولتنفقن أمواله في سبيل الله. سكت عدي، فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي ولئن طالت بك حياة لترين الرجل، أنت الآن ترانا فقراء، لا بكرة لترين الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة زكاة لا يجد من يأخذها. سكت عدي، فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ أو تعلم من إله أعظم من الله؟ قال عدي فإني حنيف مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل. عدي بن حاتم طالت به الحياة، فكان هو من ضمن الذين فتحوا كنوز كسرى بن هرمز، ومن ضمن الذين اكتسبوا من تلك الغنائم، وكان عدي ينظر إليها ويحدث الناس يقول والله لقد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الناس يقتلون من كل جانب، وإن أصحابه في فقر، وإنه يبشرني أننا سنفتح كنوز كسرى، وها نحن اليوم نفتح كنوز كسرى. ورأى عدي الرجل يخرج من ملء كفيه ذهبا وفضة مع كثرة الغنائم زكاة لا يجد من يأخذها، كل واحد يقول لك كسر الله خيرك أنا ما أحتاج إلى زكاة. ثم قال عدي ولئن طالت بكم حياة لترون الثالثة، يعني أن ينتشر الإسلام حتى تخرج الضعينة من العراق وتأتي إلى الكعبة ما تخاف إلا الله. هذا اليقين أيها الإخوة والأخوات الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبثه في قلوب أصحابه هو الذي أنزل الله تعالى هذا الدين لأجله. نحن اليوم نرى الإسلام من كل جانب فيقول الإنسان كيف ينتصر الإسلام يا أخي وأنت ترى العراق وما فيها؟ كيف ينتصر الإسلام وأنت ترى أفغانستان وما فيها؟ كيف ينتصر الإسلام وأنت ترى الصومال وأنت ترى ما يكاد للسودان وما يقع على الإسلام والمسلمين في كل بلد؟ كيف ينتصر الإسلام ونحن لا نملك قنابل ذرية ولا قنابل نووية ولا أسلحة؟ كيف ينتصر الإسلام؟ وهذا الكلام قد قيل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفر الخندق مع أصحابه، يقول سهل بن سعد رضي الله عنه كما في البخاري يقول كنا نحفر الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فعرضت لنا كدية شديدة، يعني صخرة صماء عظيمة لم تذهب فيها معاولنا، نضربها بالمعول وتنكسر الفأس والصخرة ما تأثرت. يقول فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله هذه صخرة عطلت الشغل علينا ما استطعنا أن نكمل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الفأس. يقول سهل بن سعد يقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم المعول الفأس والذي ينظر إليه مسلمون ومنافقون عامة الناس، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة ضربة عظيمة، فلما وقع الحديد على الصخر الأصم التمع الشرار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر أوتيت كنوز إيش؟ كنوز أبي سفيان وأهل مكة؟ لا، أوتيت كنوز بني قريظة اليهود اللي معنا في المدينة؟ لا، أوتيت كنوز أهل خيبر؟ لا، أوتيت كنوز اليمامة ونجد؟ لا، قال أوتيت كنوز كسرى. الآن أنت مستضعف وتحفر خندقا لأن ما عندك قدرة على حرب الجيش اللي جاي، وتحفر خندق حتى يصدهم عنك وتتكلم عن كسرى. فنظر المنافقون بعضهم إلى بعض وسكتوا، ثم ضرب الضربة الثانية قال الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام. مفاتيح الشام، سكتنا عن كسرى، فإذا به يتكلم عن هرقل ومملكة الشام العظيمة. مملكة الشام في معركة مؤتة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام جمعوا جموعا لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيش أسامة، هذا بل قبل جيش أسامة بعث النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة فيهم خالد بن الوليد وفيهم زيد وفيهم مجموعة، فلما ذهبوا إلى هناك 3000 صحابي فإذا هرقل قد جمع لهم 200,000 مقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب ويقول أوتيت مفاتيح الشام. فنظر المنافقون بعضهم إلى بعض وسكتوا، ثم ضرب الضربة الثانية وقال الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن والله إني لأنظر إلى أبواب صنعاء البيضاء من مكاني هذا كأنها أنياب كلاب، يقول بيض، وأشوف فالآن وسوف نملكها. فقال المنافقون بعضهم لبعض خلاص هذا ما يحتمل، قالوا أحدنا لا يأمن أن يذهب ليقضي حاجته، خايف ليكون أحد من الكفار قد ترصد له، وهذا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر. وأما المؤمنون فاسمع إلى وصف الله تعالى لحالهم ووصف الله تعالى لحال المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون فيقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر الفرق بين هذا وهذا. نحن أيها الإخوة والأخوات عندما نتكلم عن الإسلام ونصرته لا ينبغي أن نفكر فقط في قوتنا الذاتية، كم عندنا من سلاح، كم عندنا من جنود، كم عندنا من عتاد، بل فكر في قوة ربانية تنصر المسلمين متى شاء الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول سبحانه وتعالى كتب الله، ماذا كتبت يا ربي وماذا قضيت، لأغلبن أنا ورسلي، ويقول سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله. ويقول سبحانه وتعالى مبينا ذلك أيضا ومؤكدا عليه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويقول سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ويقول سبحانه وتعالى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين في كل موطن وفي كل مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر، يعني الدين الإسلام،
ما بلغ الليل والنهار ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر. لا بيت مدر مبني من الحجارة أو ما شابه ذلك، ولا وبر يعني بيت في الصحراء خيمة. ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جلس مع أصحابه يوما كما في صحيح مسلم، قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قسطنطينية اللي هي إسطنبول، وكانت في تلك الأيام تحت حكم هرقل، أو رومية، روما التي فيها اليوم الفاتيكان يعني رأس النصارى. قالوا: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أصحابه ذلك دائما تأكيدا شديدا، ليبين أن الإنسان مع هذا الدين يعلم أنه منصور لا محالة مهما رأى من العذاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بلالا يعذب، يرى خبابا يعذب، يرى سمية بنت خيار وزوجها ياسر وابنهما عمار وقد ربطوا على جذوع نخل ويعذبون. بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم جلس مرة واتكأ على بردة له في ظل الكعبة، فتفلت خباب من العذاب وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني يا رسول الوضع ما يحتمل. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا خباب، لقد كان من كان قبلكم، الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود، لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، يؤخذ مشط لكنه مشط حديد كأنما هو أسنان سكاكين متتابعة، يمشط بأمشاط الحديد، يمشط على جسمه حتى يتقطع اللحم، ما دون عظمه من لحم أو عصب يتقطع حتى يظهر بياض العظم، ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم إيش تستعجلون، انتظر يا خباب، ولكنكم تستعجلون. وتمضي السنين على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وتمضي 13 سنة ويهاجر إلى المدينة، ثم ينصره الله تعالى ويكون له مملكة عظيمة. ولا يزال إلى اليوم أيها الإخوة والأخوات، الإسلام والله بالرغم مما يصيبه من حرب وتقتيل وتكذيب ومحاولة إفساد لصورته عند عامة الناس عبر وسائل متعددة، لا زال إلى اليوم الإسلام هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا. وأنا أقول ذلك واثقا مما أقول وبناء على أدلة وإحصائيات. خلال السنين الماضية الإسلام هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا، والله تعالى ربما ابتلى الإسلام ببعض الشيء لأجل أن يزيده انتشارا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والله يا جماعة إن هناك أقوام ما عرفوا عن الإسلام إلا لما وقع على الإسلام ما وقع اليوم من حروب. حدثني واحد من الزملاء يقول: كنت في الحج قبل الماضي، رأيت 2 من الحجاج شباب أمريكان، قال فسألتهما، نحن في الغالب إذا رأينا يعني مسلما أجنبيا هكذا نسأل في الغالب كيف أسلمت في الغالب، فسألتهما قلت لهما: كيف أسلمتما شباب؟ يقول: فالتفت أحدهما إلى الآخر وقال: والله أسلمنا على يد بوش. يقول فضحك، قلت: ها، نحن حجاج يا جماعة. قالوا: طيب نكذب عليك، أسلمنا على يد بوش. قال: بوش ما غيره؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ فقال: نحن كنا شبابا من أبناء الشوارع، لا نلتفت إلى دين، إلى عادات، إلى تقاليد، هم أحدنا شهواته وسرقات ومشاكل عيال شوارع. يقول: ولم نسمع يوما لا عن الإسلام ولا عن بوذية ولا نسمع نصارى نصارى لكن ما عندنا أي معلومات أخرى عن أي دين آخر. يقول فلما وقع ما وقع على في 11 سبتمبر لما أسقط البرجان، يقول واهتزت أمريكا وجئنا ننظر إلى التلفاز ونستمع إلى الأخبار، فظهر بوش يتكلم في خلال كلمته وذكر كلمة إسلام مرة أو مرتين. يقول نحن لغتنا الإنجليزية ففهمنا كل كلامه إلا إسلام، هذه ما ندري إيش معناها. يقول فاسأل الذي بجانبي صديقي، قلت له إيش معنى إسلام؟ قال والله ما أدري، أنا أول مرة أسمع بشيء اسمه إسلام. وترى يا جماعة لا تستغربوا أن يوجد أشخاص لم يسمعوا بالإسلام. أنا بنفسي كنت قبل 8 أشهر أو 9 في جنوب أفريقيا، فنزلنا أنا واثنان من الأصدقاء، نزلنا إلى الشارع فأصابنا مطر ودخلنا إلى محل شاي، فلما جلسنا نتقي من المطر أقبل إلينا الجرسون، قال يا أمة تشربون شاي ونطلع برا؟ قلنا عطنا شاي، فجاء وأعطانا الشاي، فسألته قلت له ما اسمك؟ قال اسمي جاكسون. قلت يا جاكسون ما ديانتك؟ قال أنا نصراني. قلت له طيب يا جاكسون هل سمعت عن شيء اسمه إسلام؟ قال من؟ قلت إسلام. قال لا. قلت أبد ما سمعت شيء اسمه إسلام؟ قال لا. فقلت له طيب أنا سأعطيك اختيارات، تتوقع الإسلام إيش؟ تتوقع الإسلام ماركة سيارة ولا اسم فريق كروي ولا اسم دولة ولا اسم فيلم ولا دين؟ تتوقع الإسلام إيش من هالخمسة؟ قال والله أظنه اسم سيارة، يعني كابرس كامري إسلام فورد كذا اسم سيارة. قلت لا الإسلام دين، ما سمعت في حياتك عن الإسلام؟ قال لم أسمع في حياتي عن الإسلام أبدا. وهذا يا جماعة طبيعي، يعني إذا كان هو القنوات الفضائية التي تبث هناك لا تتكلم عن الإسلام، المواقع الإنترنت التي يدخل إليها لا يدخل إلى شيء يتعلق بالإسلام، لم يعطيه أحد كتبا عن الإسلام، لم يأتي أحد من قبل لدعوة إلى الإسلام. من الطبيعي مثلا ما أقول لكم مثلا هل سمعتم بديانة الكونفوشيوسية؟ تقولوا لا والله ما سمعنا بالكونفوشيوسية، مع أنها ديانة رسمية موجودة في الصين، ولكن لو أعلن في يوم من الأيام أن الكونفوشيوسيين فرضا احتلوا بلدا أو أسقطوا طائرة أو حفروا بئرا له طريقة معينة وشكل غريب أو فعلوا شيئا عجيبا، فتسابقت وكالات الأنباء والأخبار والمراسلون تسابقوا إليهم يصورونهم ويعملون معهم المقابلات ويعملون مقابلات مع رؤسائهم ومع رجال الدين فيهم، لعلم الناس عن هذا الدين وتكلموا عنه. فأحيانا رب العالمين قد يحدث في الإسلام أشياء نحن نظنها شرا وهي خير، كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر حادثة الإفك في كتابه عز وجل، وحادثة الإفك لما اتهمت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها لما اتهمت بالوقوع في الفاحشة وهي البريئة من ذلك المطهرة المبرأة من الله تعالى ومن فوق 7 سماوات، قال الله تعالى لما ذكر الإفك لا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ثم قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله، تتهم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بالفاحشة وهو خير لنا؟ ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر ويضيق صدره ويحزن على الموضوع وهو خير لنا؟ تمرض عائشة أكثر من شهر وهو خير لنا؟ يضطرب المسلمون وهو خير لنا؟ نعم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فضح الله تعالى به من فضح من المنافقين وأظهر عوارهم وكشفهم وصارت تأديبا للمسلمين الذين يتناقلون الإشاعات من غير تأكد منها، عظم الله تعالى به أجر عائشة، عظم به أجر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جعل في هذه الحادثة عبرة لكل داعية أو بريء يتهم في عرضه، فيها آيات بينات، ومع ذلك يقول الله تعالى لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. فذلك الرجلان الأمريكيان يقولان وقعت حادثة 11 سبتمبر فسمعنا بوش يقول إسلام إسلام ونحن ما ندري ما الإسلام، يقول فذهبنا وأقبلنا إلى الإنترنت نبحث إيش الإسلام، يقول فأدخلنا كلمة إسلام فإذا الإسلام دين وإذا له أتباع وإذا له كتاب مقدس القرآن، وإذا له شعائر وأحكام. قال فأعجبنا هذا الدين فذهبنا إلى أقرب مركز إسلامي ودخلنا في الإسلام. يقولان ثم جئنا إلى هذا البلد الآن ونحن حاجين. فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الذي ينظر اليوم إلى إحصائيات دخول الناس إلى الإسلام يوقن يقينا أن هذا الدين منصور من عند الله تعالى، كما قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. أظهرته أنا وأنت أو قصرنا معه أو عملنا له، الدين منصور، منصور ما في كلام. لكن الشرف لنا نحن إذا استعملنا الله تعالى لنصرة دينه. كنت في ألمانيا قبل رمضان، ليس الماضي الذي قبله، ألقيت محاضرة لعدد من الألمان في المسجد، وكانت المحاضرة قد أعلن عنها للألمان المسلمين وغير المسلمين، ولأنها في مسجد لم يحضر من غير المسلمين كثير. الشاهد بعد نهاية المحاضرة أو أثناء المحاضرة، كانت المحاضرة في العصر وفي رمضان، فدخل رجل من باب المسجد وأخذ يتخطى الرقاب، ثم أقبل وجلس أمام الصف الأول بينهم وبين الطاولة، حتى موقع كان مزعجا للناس الذين وراءه. أنهيت المحاضرة، بقي 10 دقائق على أذان المغرب، فاستقبلت ما يسر الله من الأسئلة ثم شكرتهم، قلت جزاكم الله خير والآن خلاص ما نجيب على الأسئلة، الآن قوموا يعني تجهزوا للإفطار. فرفع هذا الرجل يده، قلت له: عفوا، نحن خلاص خل سؤالك بعد الصلاة إن شاء الله، بعد صلاة المغرب بنفطر. قال: أنا ليس عندي سؤال. قلت: ماذا تريد؟ قال: أنا مسيحي، جئت أبحث عن الإسلام. قلت: يا مرحبا، تعال. وقام وأجلسته في الكرسي الذي بجانب المترجم. سألته، قلت له: أنت من أين؟ قال: أنا من إيطاليا. قلت: الغريب أن إيطاليا هي رأس النصرانية، وإيطاليا هي قبلة النصارى اليوم، وفيها الفاتيكان، فغريب يعني أنك جئت تبحث عن الإسلام وأنت إيطالي. فقال: أنا إنما يجعلني أترك النصرانية سببان. قلت: ما هما؟ قال: السبب الأول أنني أشعر أن النصارى يعبدون أصناما. أنا لما أدخل إلى الكنيسة أرى تماثيل وصور، فلما أصلي أشعر أني أعبد هذه الصور، ما أعبد الله. صورة عيسى، صورة مريم أمامي في كل ناحية، لما أصلي أشعر أني أعبد صنم، ما أعبد الله اللي في السماء. قلت: سبحان الله، ولذلك حرم الإسلام التماثيل، وحرم النبي، وحرم الله تعالى بوحيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بناء القبور على المساجد. قلت: طيب، هذه الأولى. والثانية؟ قال: الثانية أن القساوسة الذين الأصل أنهم هم الذين ينشرون النصرانية وينصرونها، هؤلاء أكبر لصوص عندنا. قلت: كيف؟ قال: يأتي القسيس ويجمع منا التبرعات، يزعم أنه يعني ينقذ بها النصرانية ويدعو إليها، ثم إذا نظرت فإذا القسيس اشترى سيارة ب200,000 دولار، اشترى عمارة ب5 ملايين دولار. نقول: من وين هالفلوس يا قسيس؟ إلا التي تأخذها منا. فلما قال ذلك تذكرت قصة كنت قرأتها عن إحدى الكنائس. يقولون إنه في القديم إحدى الكنائس قلت التبرعات عندهم، فصار الناس ما يتبرعون. فقال واحد من القساوسة عندهم، قال: يا جماعة، أنا عندي لكم فكرة لأجل أن نجمع تبرعات من الناس. قالوا: ها، ماذا نفعل؟ فقال: نبيع أراضي في الجنة. قال للقساوسة الذين عنده: إيش اللي تبيع أراضي في الجنة؟ والناس مجانين، الجنة هذه لله، نبيع أراضي في الجنة. قال: المهم، أنتوا نزلوا إعلانات وخل 10% من الناس يصدقون ويأتون بفلوسهم، البقية لا. نزلوا الإعلانات في ما استطاعوا، بدأ الناس يقبلون، اللي يريد ينجو من النار لابد يملك أرض في الجنة، اللي ما عنده أرض في الجنة معناه في النار. فبدأ الناس المساكين يزدحمون عند الكنيسة، الفقراء والبسطاء، وهذا يأتي بالمرأة تأتي بذهبها، وهذا الفقير يأتي ببقرته ليبيعها. فمر في أحد الأيام أحد التجار أمام الكنيسة، فرأى جمعا وزحاما عند الكنيسة، فسأل، قال: يا جماعة، إيش القصة؟ قالوا: والله في أراضي في الجنة لازم تشتري، ولا ترى تدخل النار. قال ايش أرى الجنة عند الله؟ قالوا المهم عند الله ولا عندنا، اهم شيء لازم تشتري ارض في الجنة حتى تدخل الجنة ما تدخل النار. فجاء وزاحمهم ودخل قبلهم، فلما دخل فإذا القساوسة قد قلبوا الكنيسة إلى مكتب عقار، خططات ويمين ويسار، فجاء إليهم فلما رأوه علموا أن هذا بيشتري أراضي يعني على مستوى، فطلعوا له المخططات اللي في الشمال يعني اللي على مستوى. فلما نظر إليها قالوا له تريد تشتري إيش؟ هذه جنب لوط وهذه جنب عيسى وهنا في شعيب، بدأوا يعني يغرونه بعدد من الأراضي. قال أنا يا جماعة لا أريد أن أشتري أرضا في الجنة. قالوا إذن لماذا جئت؟ قال أنا أريد أشتري النار. قالوا ها؟ قال نعم. تبيعون النار؟ أنا أريد أشتري النار. تبيعون النار؟ قالوا نبيع جدها، هي المسألة كلها لعب في لعب، نبيعك النار. ها بكم؟ طبعا النار قالوا تبغى أرض في النار ولا تبغاها كلها؟ قال لا أبغاها تسليم مفتاح النار كلها أبغاها. قالوا خلاص النار. تفاوض هو إياهم على قيمة معينة وأعطاهم المال وكتبوا له في ورقة أن النار خلاص ملك فلان اشتراها كلها. فلما أخذ الورقة خرج فإذا الناس البسطة والضعفة قد ازدحموا في الخارج خائفين من النار، فقام وأخذ الورقة ورفعها قال أيها الناس ما يحتاج تشترون أراضي في الجنة، أنا شريت النار ولن أدخل أحدا، خلاص النار تبعي أنا ماني بمدخل أحد ما يحتاج. فتفرق الناس ضمنوا الجنة، ما في إلا الجنة ولا النار، والنار عند هذا. فالمقصود أنه لما قال لي أن القساوسة يعبثون بنا أيقنت فعلا أن الله تعالى كما أن الأمر كما قال الله عز وجل إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلما انتهينا من النقاش قلت له طيب الآن ندعوك للدخول في الإسلام، قال ما في مانع. فتلفظ بالشهادتين، لما تلفظ بهما وطبعا خلاص دخل وقت المغرب، فأرسلت النساء من فوق الدور الثاني قالوا عندنا 4 ألمانيات سيسلمن الآن وعندهن أسئلة. صعدت أنا والأخ المترجم ولقناهن الشهادة ونزلنا، لما نزلنا فإذا في ألماني واقف ينظر إلى المصلين، قال له الأخ عبد العظيم المترجم تعال صلي، قال أنا نصراني كيف أصلي؟ قال تعال صلي وبعدين نتفاهم. جاء وركع وسجد معنا، فلما انتهت الصلاة قال له ما هو شعورك؟ قال والله شعرت براحة عظيمة لما أسمع، ولما سجدت شعرت براحة عظيمة. قال هذا وأنت كافر، كيف لو أسلمت؟ يلا أسلم. فأسلم. فلما رأيت يا جماعة أن 6 دخلوا في الإسلام خلال 2 ساعة تعجبت، وقلت للمترجم، المترجم داعية أصلا عندهم، قلت له يا أخي يعني 6 أشخاص خلال 2 ساعة يعني هذا عجيب. قال ليس عجيبا. ثم قال لي أنا يا شيخ وأنا داعية يعني غير متفرغ يسلم على يدي شهريا من 13 إلى 15 شخصا. فلما قال ذلك حرصت على أن أسأله، قلت له عادة الذي يدخل في الإسلام بسرعة يخرج منه بسرعة. فقال نعم، لكن هؤلاء الذين جاءوا ما دخلوا في الإسلام بسرعة، هؤلاء ما جاءوا إليك الآن إلا لما قرأوا عن الإسلام ونظروا في الإسلام، فصار قطع 90% من المشوار، هو أصلا قرأ عن الإسلام في الإنترنت في كل مكان، وإلا لما جاءك في داخل مسجد، يعني ليس نحن الذين ذهبنا إليهم، هم الذين جاءوا إلينا، فهو أصلا ما جاء إليك إلا هو جاهز يحتاج إلى دفعة قليلة. يقول فمن الطبيعي أن يعلن إسلامه الآن. فقلت له طيب هؤلاء هل هناك من يتابعهم؟ قال نعم، عندنا جمعية لمتابعة المسلمين الألمان ويقوم عليها مجموعة من الألمان أيضا. فلما قال لي ذلك ذهبت وبحثت عن إحصائية للدولة نفسها كم عدد المسلمين. تعرف أحيانا لما تأخذ الإحصائية من مراكز إسلامية ربما تقول هؤلاء يتحيزوا لأنفسهم وغلبتهم عاطفة الإسلام، فذهبت أبحث عن إحصائية تابعة للدولة نفسها الدولة الألمانية، فوجدت يا جماعة إحصائية رسمية للدولة. اسمع ماذا تقول هذه الإحصائية، تقول إنه في عام 2006 عدد المسلمين الألمان، لاحظ واحفظها، في عام 2006 عدد من دخل في الإسلام خلال تلك السنة فقط، عدد من دخل في الإسلام من الألمان رسميا دخلوا وعلمت بهم الدولة، ليس الذي دخل عبر إنترنت من غير ما يبلغ الدولة ولا يغير اسمه، واحد دخل عبر محاضرة مسجد مثل أولئك الستة الذين أسلموا، لا، أنا أتكلم عن كلام الدولة الألمانية عن عدد الذين دخلوا في الإسلام رسميا. ففي ألمانيا في عام 2006 عدد الذين دخلوا في الإسلام رسميا في كل ساعتين مسلم جديد سنة كاملة، يعني يسلم يوميا 12 شخص، اقسمها على 24 يطلع عندك في كل ساعتين مسلم. هذا كلام الدولة، مجموعهم في خلال السنة 4000 مسلم جديد، 4000 مسلم جديد. فلما رأيت ذلك قلت له طيب يا أخي، طيب والذين أسلموا عبر وسائل أخرى؟ قال هؤلاء أكثر، قال لي أجزم أنه يمكن 10000 خلال السنة أو 20000. في إيطاليا العدد أيضا قريب من ذلك، قل مثل ذلك في مسلمين في أمريكا في بريطانيا وفي غيرها، ولا يعلم اليوم دين يقبل عليه الناس أعظم مما يقبل الناس على الإسلام. بل أذكر في ألمانيا أيضا دعيت إلى الصلاة في أحد المساجد، فلما دخلت فإذا هو على شكل مسجد، يعني عادة المراكز الإسلامية يكون شقة كسروا فيها جدارين وحطوها مسجد أو قبو، هذا كأنه مسجد حقيقي. فقال لي الشباب، قالوا يا شيخ ترى هذا المسجد هذا اسمه دار السلام، وهذه ثاني صلاة فيه في 14 رمضان. قلت طيب هو شكله قديم؟ قالوا نعم، هذا كان كنيسة واشتريناه وقلبناه إلى مسجد. قلت عجيب، الدولة تسمح؟ قالوا يا شيخ عندنا في برلين، برلين عاصمة ألمانيا، عندنا في برلين وحدها 20 كنيسة معروضة للبيع، تعطلت ما في زباين، معروضة للبيع، اللي تحول إلى مستودع، اللي تحول سوبر ماركت، اللي تحول مسجد، اللي تحول مرقص. طيب عمركم سمعتم يا جماعة إن مسجد من المساجد بني ثم قيل والله يا أخي المسجد كبير صغره؟ ها؟ ولا المسجد ما له داعي يا جماعة، تدرون خلاص أجروه مستودع ويكفي المسجد الثاني؟ لا، دائما نحن نبني المسجد ثم نقول نحتاج إلى إيش؟ توسعة، كل مرة نحتاج إلى توسعة، نحتاج إلى توسعة. ما أذكر ولا تذكرون أنتم ولا مسجد من المساجد أنه بني المسجد ثم قيل والله يا أخي المسجد كبير أكثر من لازم، ولا المسجد ما له داعي. بل أحيانا تجد في الحارة الواحدة 4 أو 5 مساجد وكلها يتزاحم عليها المصلون. حتى إني في نيوزيلندا قبل أيضا سنتين تقريبا ذهبت لزيارة بعض الشباب المبتعثين إلى هناك، وواحد من الشباب اتصل بي قال يا شيخ فيه شخص معي فرنسي، وهذا الشخص يا شيخ يعني أحيانا يعجب بالإسلام، أحيانا يتكلم عن الإسلام، أحيانا أريد يا شيخ أني آتي به لتتناقش معه. فقلت طيب خلاص تعال أنت وياه. فلما أقبل إلي أقبل صاحبي هذا واحد من الشباب سعودي ومعه صاحبه الفرنسي، جاءوا وجلسوا. فقلت للفرنسي قلت أنا سأسألك سؤالين. قال نعم. وهذا يشهد يا جماعة إلى فعلا أننا أحيانا نستعجل نصرة الإسلام، والإسلام ماشي ماشي بطيء لكن أكيد المفعول. فقلت سأسألك سؤالين. قال نعم. قلت السؤال الأول، هل تذكر في حياتك أنك قرأت في التاريخ أو خلال الواقع المعاصر قرأت أن قسيسا من القساوسة تحول مسلما؟ قال نعم كثير. وهذا موجود ولا لا؟ عندهم مواقع في الإنترنت، عندهم كتب ألفوها، عندهم برامج في التلفاز، يكونون أصلا قساوسة وتحولوا مسلمين، وهذا مشهور كثير، سواء أمريكان ولا بريطانيين ولا أستراليين أو غيرهم، كان قسيسا وتحول مسلما. قلت ممتاز. طيب هل سمعت أن شيخا أو عالما أو داعية من دعاة الإسلام تحول نصرانيا؟ قال لا. قلت لماذا؟ لماذا أنتم مشايخكم يتحولون مسلمين ونحن مشايخنا ما يتحولون نصارى؟ ليش؟ أعطني السبب. قال والله ما أدري. قلت طيب خذ السؤال الثاني. قال نعم. قلت هل تذكر يوما في حياة أو دعك من الذكرى الآن الذي تراه بين يديك أمام عينيك، الكنائس، الصلاة كم مرة عندكم في الأسبوع؟ قال الصلاة عندنا مرة واحدة أسبوعيا. قلت كم عدد الحضور في الكنيسة؟ قال قليل. فعلا الكنائس اليوم الحضور قليل جدا، حتى بعض الكنائس يا جماعة صار لها 4 سنوات 5 سنوات مقفلة، لأنه يفتح كل أحد ما في أحد، ما حد يأتي فيقفل الباب. قلت له كم عدد الحضور للصلاة في الكنيسة؟ قال الحضور قليل ما يكاد يذكر. قل طيب نحن الصلاة كم مرة عندنا؟ قال أنتم الصلاة عندكم 5 مرات يوميا. قلت كم عدد الحضور؟ قال الحضور كثير. قلت لماذا؟ لماذا أنتم الصلاة عندكم مرة واحدة في الأسبوع والحضور قليل؟ نحن الصلاة عندنا 5 مرات يوميا والحضور كثير، ليش؟ قال والله صحيح ما أدري، مع أن الصلاة عندهم يا جماعة ليس مثل صلاتنا، الصلاة عندهم سعة صدر، يعني ما هي بصلاة، يدخلون إلى الكنيسة ويجلسون على كراسي، ممكن يدخل مع صديقته، يدخل معه وجبة ماكدونالدز، يدخل لابس شورت، يابس أي لبس، لا يتطهر ولا يتوضى ولا يدخل، ويجلسون على كراسي ثم يشغل لهم القسيس موسيقى ويقرأ من الإنجيل 4-5 دقائق ثم يغلق الإنجيل ويطفي الموسيقى ويقول صليتوا الله يقبل منا ومنكم اطلعوا. هذه الصلاة والله لا فيها تتوضى، تمسك سنة عند الحمامات، وربما تدخل المسجد ويكون الحر شديدا، أو يكون الفرش ما هو نظيف، ولا تطلع تجد العالك مسرودة، هذا كله ما هو موجود عندهم، ومع ذلك تجد أن المساجد يزدحم عليها الناس. يعني أنا أتحدى عندهم في النصارى ترى ما عندهم كذا محاضرات عامة في المساجد وتعالوا، ما في إلا قليل لما يأتي قس له مقامه وتقدم الإعلانات ويوعدون بعشاء مجاني وجوائز حتى يحضر الناس. عندنا لا، يأتي الناس ويزدحمون، وربما يزدحم لا يجد مكان لسيارته ويعلم أنه سيمسك زحام، ومع ذلك تجد أن القلوب تقبل إلى المساجد. قلت لهذا الفرنسي، قلت إيش اللي يجعل نحن قلوبنا، إيش اللي يجعل قلوبنا تقبل إلى المساجد وأنتم ما في شيء يجذبكم إلى الكنائس، ليش؟ قال والله ما أدري. قلت لأن الإسلام هو الحق، الله تعالى خلقنا لعبادته لا للشرك به. أنا أدعوك الآن أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أعطني فرصة أفكر ومدري إيش، ثم تركته هذا الكلام يوم الثلاثاء. تفاجأت يا جماعة لما صلينا الجمعة أن الشاب مصلي معنا وقد دخل في الإسلام، وإلى الآن والله الحمد لا يزال في متابعة معه عبر الإيميل، ولا يزال رجل على دينه. المقصود أنك إذا تأملت في الإسلام وجدت أنه ولله الحمد كما ذكر الله تعالى عنه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، الذي يتكلم عن الإسلام أو يذم الإسلام هو الذي كالذي يرفع بصره إلى الشمس ثم يبصق عليها فلا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه. لذلك إذا أيقنت أنت أن الإسلام حق وأن وعد الله صدق وأن هذا الدين منصور عندها اسأل نفسك أخيرا، ما هو الواجب علي؟ هل الواجب علينا أيها الإخوة والأخوات أن نقول والله الحمد لله جزاه الله خير الشيخ، والله أعطانا حوادث وأدلة وقصص تدل أن الإسلام منتصر والحمد لله، إذن واحد الحين اطمأن يبدأ الحمد لله يشرب شاي ويشرب قهوة ويأكل تمر ويوسع صدره ويلعب عياله والإسلام منتصر، إما انتصر اليوم انتصر غدا. لا، ليس هذا الواجب علينا. الواجب عليك أن تجعل الإسلام يصعد على كتفيك، أن تجعل جمجمتك سلما لنصرة الإسلام ليصعد عليها. الصحابة علموا أن الدين منصور لكنهم بذلوا أرواحهم وأنفقوا أموالهم وفارقوا أهلهم وديارهم في سبيل نصرة الإسلام. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا خباب لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرة ولكنكم تستعجلون، الدين بينتصر يا خباب. قال خباب الحمد لله، أجل بنجلس حتى يأتي الدين، حتى يأتي نصر الدين؟ لا، بل كانوا يعملون. ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أيها الإخوة والأخوات 4 أمور. أولا أن يزداد الإنسان منا ثباتا على دينه، لا يكون عندك شك في دينك. الله سبحانه وتعالى يقول فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، لا يكون عندك شك في دينك. لا يكون عندك شك في صلاتك ولا في صومك ولا في الحج ولا في العمرة ولا في شعائر الدين الأخرى ولا في أحكام الدين الشرعية من الحدود الشرعية من أحكام الطلاق من أحكام النكاح من أحكام البيع والتجارة والاقتصاد. وانظر إلى البلدان الإسلامية مع الأزمة العالمية، أقل البلدان تأثرا بذلك هي البلدان الإسلامية، وكلما صار البلد أكثر تمسكا بالتعاملات الشرعية صار أبعد عن الأزمة العالمية التي لعبت بالعالم اليوم اقتصاديا. لذلك الله تعالى أرسل رسوله بالهدى في الأمور الدنيوية ودين الحق في الأمور الاعتقادية ليظهره على الدين كله. أولا ازدد ثباتا على دينك واسأل الله تعالى دائما الثبات. سئلت عائشة رضي الله عنها ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإبراهيم عليه السلام يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام وهو يبني البيت يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يا رب ثبتني على دينك الإسلام، يا رب ثبتني على التوحيد واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هربا من أن يعبد شيئا من هذه الأصنام. انتبه لتكن من هؤلاء اللي عنده شك في دينه، هذا أولا. الأمر الثاني احرص على الدعوة إلى الإسلام بقدر المستطاع. لا أقصد دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، لا، وهذا أمر حسن بلا شك، يعني دعوة العمال، دعوة الخادمات، دعوة السائقين، دعوة العمال في الشركات، دعوة العمال الذين في محطات الوقود إلى غير ذلك، لكن كذلك دعوة المسلمين المقصرين للالتزام بالإسلام. كم تعرف من الناس ممن لا يصلون؟ ماذا قدمت أنت لهم لأجل أن تجعلهم من المصلين؟ كم تعرف من الناس ربما من يمتلئ جواله بالصور الخليعة وكمبيوتر بالصور الخليعة، ماذا فعلت أنت لأجل رده عن هذا الضلال الذي هو عليه؟ كم تعرف من الناس ممن لا يكاد يسلم أحد من لسانه، غيبه سب لعن وكلام في أعراض الناس، ماذا فعلت أنت لأجل يعني نصحه وتوجيهه مثل هذه العبارات؟ كم تعرف من الناس هو عاق لوالديه، ماذا فعلت أنت لأجل إصلاحه؟ يا جماعة كل واحد مطالب أن يقدم ما يستطيع للدين. ما تستطيع أن تكون محاضرا علق لوحات الإعلانات، ما تستطيع تكون أنت المؤلف وزع الكتاب خلي الناس يستفيدون، ما تستطيع أن تلقي خطبة الجمعة نبه الناس أن يحضروا مبكرين إليها، اعمل وبذل ما تستطيع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحتقر أي عمل يعمله أي مسلم أو مسلمة للإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه في المسجد، فكان هناك امرأة ضعيفة، أمة مملوكة، عجوز، تدخل إلى المسجد وليس عندها قدرة كقدرة أبي هريرة تحفظ الحديث، وليس عندها كقدرة عبد الله بن عمر لتكتب، وليس عندها قدرة خادم الوليد لتقود الجيوش، امرأة ضعيفة وعلى قد حالها، فكانت تأتي إلى المسجد وتقم المسجد، يعني تأتي وتحمل بعض الأوساخ أو نحو ذلك من المسجد وتخرج بها. يراها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، ففي يوم من الأيام فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أصحابه يومين ثلاثة أربعة ما رآها، فقال لأصحابه أين الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد؟ قال الصحابة يا رسول الله ماتت الله يرحمها ماتت. قال سبحان الله ماتت، طيب هلا كنتم آذنتموني؟ ليش ما أخبرتموني لما ماتت؟ هلا كنتم آذنتموني؟ قالوا يا رسول الله إنها ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. صعبة يعني هي اللي ميت أبو بكر ولا عمر حتى نوقظك من النوم لأجلها؟ امرأة ضعيفة ومسكينة على قد حالها، يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك، يعني احنا قمنا بالواجب غسلنا وكفنا وصلينا عليه ودفناها. فقال صلى الله عليه وسلم لا، دلوني على قبرها، دلوني على قبرها، وين قبرها أصلي عليها؟ تصلي على امرأة ضعيفة مسكينة لا قادت جيشا ولا جهزت عسكرا ولا حفظت حديثا ولا حفظت القرآن ولا علمت علما، ايش اللي فعلته يا رسول الله الإسلام؟ انها بس تكن في المسجد؟ نعم، لان هذه قدرتها، هذه قدرتها، عملت شيئا للإسلام. قال لا، دلوني على قبرها. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، ثم اقبل صلى الله عليه وسلم وكبر عليها اربعا وصلى عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ان هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاتي عليهم وإن الله ينورها بصلاتي عليهم فأنت لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا أي شيء تستطيع أن تفعله للإسلام سواء من خلال أي وسيلة من الوسائل اعمل بها ولعل الله تعالى أن يفتح على قلوب الناس بسببك. هذا مجموعة من الشباب في مكتب الدعوة والإرشاد في البديعة في الرياض اجتمعوا مرة يتناقشون ما رأيكم أعطونا أفكارا جديدة للدعوة للإسلام. فواحد منهم اقترح قال ما رأيكم أن نكتب رسالة إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام تتصل على هذا الرقم نكتبها بالعربي والإنجليزي ونضع رقم المكتب مكتب الدعوة عندنا دعاة يداومون بالراتب وخلي اللي يتصل يتصل. يكلمني الشيخ فؤاد الرشيد اللي هو مدير المكتب يقول فكتبنا الرسالة وجعل كل واحد منا يرسلها إلى أصحابه أصحابه جعلوا يرسلونها للآخرين لم يمضي ربما 4-5 أيام إلا وقد وصلت إلى أكبر عدد من الناس. يقول الآن والله يا شيخ عندنا في المكتب كل 4 ساعات مسلم جديد. هذا مكتب واحد فقط في الرياض مسلم جديد سواء من المملكة ولا خارج المملكة يتصل ويسأل عن الإسلام ولا تنتهي المكالمة إلا وقد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالله عليك ذاك الذي اقترح هذه الفكرة في البداية اللي قال اكتب رسالة وكتبها والذي كتبها بالإنجليزي وترجمها والذي حرص على أن ينشرها هؤلاء ما هو ثوابهم؟ أهم شيء أنهم عملوا للإسلام. لا يكفي يا جماعة يقول واحد والله الإسلام منتصر ولكننا نستعجل والحمد لله دين الله سيظهر. نقول نعم دين الله سيظهر لكن دين الله يحتاج إلى رجال يقومون به ويظهرونه وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المسألة الرابعة الأخيرة وجوب ما دام أن الدين سينتصر وأننا سنعمل له يجب علينا أن نناصح كل من يقصر في الإسلام. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ظهور المنكرات وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين وحلق بالسبابة والإبهام. ثم قالت أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث تهلكون وفيكم الصالحون. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس أن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر ويبين أنهم إذا رأوا المنكر فلم يغيروا كما قال عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ويقول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ ما قال وأهلها صالحون لا وأهلها مصلحون. فالمقصود أن تكون مصلحا لا أن تكون صالحا فقط لا بل أن تكون مصلحا أن تكون مغيرا للمنكر الذي أمامك. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عذاب بني إسرائيل وهلكتهم قال سبحانه قال عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل كان أحدهم يرى أخاه على المنكر فيأمره وينهاه ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه. يعني تجد أنه يقول له مثلا أنت ليش ما صليت اليوم؟ يقول الله ما أبغى أصلي. يقول طيب تعال نتغدى تعال نتعشى عادي. يعني ما عندك أي وسيلة للإنكار عليه تزعل عليه تهجره تبين لأني أنا غاضب منك. يا جماعة لو واحد ربما قل أدبه عليك أو سب عرضك أو سب أمك أو زوجتك لغضبت ربما وقاطعته أياما. فينبغي على الإنسان أن يكون عنده من الحماس للدين ولو على الأقل مثل الحماس لعرضك. إذا وأن الناس فعلا قاموا بهذه الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشعروا أن من أسباب نصرة الإسلام كما أنني أتألم لإخواني في العراق وأفغانستان وفي فلسطين وفي غيرها كذلك أنا ما أستطيع أني أشتري سلاح وأذهب إلى هناك ولا أشتري لهم دبابة أو مدرعة لكني أستطيع أني أشارك في إصلاح المجتمع الذي أنا عايش فيه. كم واحد ما يصلي طيب أنا ماذا فعلت لهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. طيب أنا ماذا فعلت لأجل الإنكار على الذين لا يصلون؟ كم أعرف من الناس ممن يتعرضون لأعراض المسلمين، يتعرضون لها عبر الماسنجر، غرف البالتوك والشات وغيره، أو يتعرضون لها عبر الجوال. طيب أنا ماذا فعلت لحماية بنات المسلمين من هذا الذئب الذي في كل يوم له فريسة يلتهمها ويعبث بعرضها؟ ماذا فعلت أنا لأجله؟ وين حديث من رأى منكم منكرا فليغيره؟ أبو سعيد الخدري راوي الحديث رضي الله عنه لما كانوا في العيد وأقبل الأمير مروان ليصلي بهم، الأصل أن الصلاة قبل الخطبة، فأبو سعيد لما كان جالسا في الصف الأول دخل الإمام ليصلي وتوجه إلى المنبر مباشرة ليخطب وخالف السنة، فقام رجل من الناس وقال يا أيها الأمير الصلاة قبل الخطبة، نحن نراك توجهت إلى المنبر، هذا خطأ، المفروض أنك تصلي ثم بعد ذلك تخطب. قال يا أيها الأمير الصلاة قبل الخطبة، فقال له الأمير قد ترك ما هنالك، ترك ما هنالك يعني ما هو بشغلك، لا تتدخل، لن أقبل نصيحتك، قد ترك ما هنالك. فقام أبو سعيد اسمع حتى تعلم فعلا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل واحد، وأن من أسباب نصرة الإسلام قيامنا بهذه الشريعة الشعيرة. قام أبو سعيد وقال أما هذا الرجل الذي أنكر فقد قضى ما عليه، علينا كلنا احنا 10,000 اللي جالسين أن نحن ننكر على هذا الإمام، ذاك الرجل قضى اللي عليه، الحمد لله أنا علي اللي علي سويته وإني أنكرت على الإمام وجلس، بقي 9,999. قام أبو سعيد وأمسك بيد الإمام قال يا أمير الصلاة قبل الخطبة، قال قد ترك ما هنالك، يعني حتى أنت لن أقبل منك وأنت صحابي، ونفض يده منه وقام يخطب. قام أبو سعيد وجلس، قال الحمد لله اللي علي أنا فعلته. لو أننا نحن استشعرنا ذلك يا جماعة لما بقي إنسان يقول والله يا أخي جاري ما يصلي، يا أخي عندنا امرأة تشتكي من زوجها أنه يشرب الخمر، يا أخي عندنا رجل يتعرض لبنات الناس أن تقتل هيئة كم مرة، يا أخي عندنا كذا. لو أننا فعلا نفعل هذه الشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونرى أنها فعل وبصمة لنا في الإسلام لما احتجنا أن نتكلم عن هذه المنكرات. إذا أنت فعلا مقتنع بنصرة الدين وتحب هذا الدين فعمل على نصرته لعل الله تعالى أن يهدي الناس على يدك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم باركين أينما كنا، وأن توقف الأذان.
هذا كلمني بعد الصلاة. وصلنا الميكروفون الثاني يا شيخ.
شكر الله لكم يا صاحب الفضيلة على ما قدمتم. وبين يدي مجموعة من الأسئلة وكثير من الأخوة يا صاحب الفضيلة يشكرون لكم هذا الحضور وهذه المحاضرة سائلين لك الله عز وجل التوفيق والسداد.
جزاك الله خير.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد من الله علي وأسلم على يدي بفضل الله خادمتان، لكن كيف أتعامل معهن بعد إسلامهن؟
طبعا من أهم الأشياء المسلم الجديد، أول شيء أهنئ الأخ حقيقة على أنه لله الحمد دخل على يده يعني في الإسلام أحد، والآن هاتان الخادمتان ما تصليان صلاة أو تسبحان الله يعني طرفة من نهار أو ليل إلا كان لك مثل أجورهما، فهنيئا لك. المسألة الثانية، من أهم ما ينبغي للمسلم الجديد تثبيت الإيمان في قلبه بتعليمه الدين، يعني لا بد من إحضار كتب إليهما، إذا تيسر بعض الأشرطة التي تتكلم عن الإسلام وما شابه ذلك، إذا كان مكتب الدعوة مثلا عندهم بعض الدعاة الذين يعطون دروسا عن الإسلام شجعهما على الحضور ولو مرة في الأسبوع مثلا، فهذا أمر حسن، صلى الله يثبتنا وإياهم.
هذا سائل يسأل يا صاحب الفضيلة: ما هي أهم عوامل الثبات على الطاعة والعبادة؟
ذكرنا شيئا من ذلك، من أهمها دعاء الله سبحانه وتعالى بالثبات، كما قالت عائشة: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك دعاء إبراهيم عليه السلام الذي تقدم معنا. المسألة الثانية، محاولة البحث عن صحبة صالحة يعينونك على الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فينبغي أن يحرص المرء على أن يبحث له عن صحبة يعينونه على الخير لأجل أن يزداد فعلا ثباتا على الدين. نعم.
وهذا سائل يسأل: ما هي وسائل نصرة الدين بما يملكه الشاب المسلم؟
ذكرت أربعة نقاط في آخر المحاضرة هي من وسائل نصرة الدين، يعني ذكرت أن الإنسان يسأل الله تعالى الثبات، يدعو للإسلام، يدعو الله تعالى للإسلام أن ينصره، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاولة الدعوة إلى الله تعالى وتأثير في الناس، أن يكون له بصمة في الإسلام ولو قليلة لعل الله أن ينفع بها.
وهذا السائل يقول: أنا أحفظ القرآن الكريم ولا أقوم بتطبيق قواعده كالتحريم والتحليل، وأقوم بالنميمة وأقوم بالدعاء أن بيت الله بيت لي، وقمت بطرد شخص منه، فهل يعتبر القرآن حجة لي أم علي؟ أنا أحفظ القرآن الكريم ولا أقوم بتطبيق قواعده.
سؤال. طبعا يا جماعة، هذا السؤال أحيانا يعني فيه تناقض، لما يقول أنا أحفظ القرآن ولا أقوم بتطبيقه، قمت بطرد واحد وقمت كذا. هذا يذكرني بسؤال يوما جاءني في إحدى المحاضرات، لأن أحيانا حقيقة الذي يكتب السؤال إما أن يكون يعني عنده مشكلة نفسية، لما يكون طرد الناس من المسجد وفعلت، تقول يعني غير معقول أن يجتمع هذا الشر كله في حافظ للقرآن. يعني أذكر مرة جاءني سؤال في إحدى المحاضرات، واحد يقول: فضيلة الشيخ، أنا أحفظ القرآن وأقوم الليل وأصوم الاثنين والخميس وأتصدق مدري إيش، وذكر يمكن قرابة 20 عمل صالح، بعدين قال: ومع ذلك أزني بالخادمة يوميا، فماذا أفعل؟ تستبعد أن يكون يعني تستبعد جدا، وتقول هذا أكيد مركب عليه، إما واحد حاقد على المطاوعة يعني بالعربي فقام وألف له هذا السؤال. يعني غير معقول أن يجتمع هذا الخير كله في رجل يقع في الفاحشة يوميا، يعني لو قال أغواني الشيطان يوما قلنا يعني الشيطان شاطر ولعب عليه، لكن يوميا. فالمقصود هذا قريب من ذاك، يعني حافظ القرآن لابد أن يعمل به. وأنت إذا وجدت ملاحظة على حافظ القرآن، يعني أفرض أن عندك واحد حافظ القرآن لكنه سيء التعامل، ما يمنع أنك تناصحه يا أخي، تأتي له وتقول له: ترى الله سبحانه وتعالى أمر بإحسان الخلق
ومدح نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان حسن الخلق مع الناس وتناصحه. لا ينبغي لما يكون في واحد حافظ القرآن ولا إمام مسجد ولا خطيب ولا حتى إنسان عادي يا أخي، ما هو بلازم خطيب ولا، لو إنسان عادي من الناس. أنا لي عليه ملاحظة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون نصحه يعني ينصح بعضهم لبعض، والمنافقون غششه يعني يغش بعضهم بعضا. فإذا أنا لاحظت ملاحظة على إنسان، بدل ما يعني أبدأ أتكلم فيه أو أغتابه أو أنم عنه أو نحو ذلك، آتي وأناصحه وذكره بالله، أرسل إليه رسالة، أتكلم معه مباشرة إن استطعت، أدعو الله تعالى أن يهديه.
سائل يسأل هل يجوز الدخول إلى الكنيسة للمشاهدة فقط؟
أما الدخول إلى الكنيسة للدعوة مثلا أو النصيحة أو مناظرة أو ما شابه ذلك فلا بأس. أما الدخول إلى أماكن الشرك لأجل التفرج عليها والخروج منها فهذا لا يجوز.
وهذا سائل يقول في الآونة الأخيرة لاحظنا التوجه في مجالات كثيرة لإقحام المرأة في مجالات كثيرة من فريق لكرة قدم وإطفاء وشعر وغيره، فما هو دورنا تجاه ذلك؟
يعني استعمال المرأة لإخراجها عما خلقها الله تعالى لها من وظيفة، يعني الله سبحانه وتعالى قسم المجتمع إلى قسمين، إلى جبهة خارجية وجبهة داخلية. الجبهة الداخلية هي التي تهتم بإدارة البيت، تهتم بتربية الأولاد، تهتم بتثقيفهم، بتعليمهم، بتحفيظهم القرآن، جبهة تعد الأولاد داخليا وتعد الرجل أيضا، وجبهة خارجية يقوم بها الرجل، اكتساب المال، حل مشاكل الأولاد في مدارسهم، البحث عن زوجة لابنه أو زوج لابنته، تصليح السيارة، بناء البيت وما شابه ذلك. فلا ينبغي أن نجعل المرأة اللي هي مسؤولة عن الجبهة الداخلية نطلعها ونقول اشتغلي مثل زوجك خارجيا. طيب وأنا بالبيت من الذي سيبقى فيه؟ يضطرون أن يأتوا بخادمة لأجل أن تقوم بما المفروض أن تقوم به الأم، ولن تستطيع ذلك. فالمسألة ليست ممارسة المرأة للرياضة، يعني لو مثلا طلعت الاستراحة فرضا أو للبر وخواتك أخذوا كرة وأخذوا يلعبون بها، هذا جاهز ما في بأس. لو يعني مارسنا أي رياضة في البيت عندكم، وضعت شبكة طائرة ولا شبكة سلة وبدأ أخواتك يلعبن في البيت بالسلة، ما في بأس. لكن الكلام يا جماعة لما تصبح المرأة تحضر مباريات العامة وتركض أمام الرجال وتصورها كاميرات التصوير، وهذا إن لم يقع اليوم سيقع غدا، وتنشر الجرائد صورها وأنها لاعبة كرة وأنها، طيب إيش الفائدة لما يكون هناك فريق كروي وكل يوم يحضرون مباراة؟ هل من باب تشجيع الرياضة للنساء؟ طيب شجعوا الرياضة للنساء من غير ما يصير فيه تشجيع وهذا يشجع فريق الهلال النسائي وهذا يشجع فريق النصر الهلال النسائي وهذا معهم احتاجوا إلى محترف ودخلوا رجل، لا يجوز حقيقة مثل هذا، وهذا مخالف لسنة الله تعالى في المرأة. والعجيب يا جماعة أن يعني مع الأسف مع دعوة الكفار دائما ومن يتشبه بهم إلى إقحام المرأة في كل شيء، تجد أن الكفار أنفسهم لا يقحمونها. يعني تعال انظر في تاريخ أمريكا، انظر في تاريخ أمريكا، هل تعلمون يا جماعة أن الآن دائما الأمريكان ومن يعني يشابههم من بني جلدتنا يقولون لابد المرأة تشارك في الولاية، لابد تشارك في الحكم، لابد المرأة تكون رئيسة كذا، لابد المرأة. ثم إذا نظرت في أمريكا، فإذا أمريكا يا جماعة نسبة مشاركة المرأة في الرئاسة الأمريكية 0.5%، بمعنى أنه خلال 100 سنة لأمريكا عمرها 100 أو 120 تقريبا لم تتولى المرأة الرئاسة فيها إلا 2 سنين وفصلت وعينوا مكانها رجل. طيب بعدين يقولون أعطوا المرأة حقوقها، طيب ليش ما حطيتوها بدل بوش ولا بدل أوباما ولا كلينتون ولا كارتر قديما ولا غيرهم؟ تعال إلى ما يتعلق بسياقة المرأة للطائرات، هل تعلمون يا جماعة النسبة اللي تشتغل كابتن يعني طيارة لا تتجاوز 2% في العالم من عدد سائقي الطائرات؟ لأن طبيعة المرأة هكذا الله خلقها، يعني كما أن الرجل ما يصلح يقعد يربي العيال ولو الولد بكى شوي صفقه الأب بكف بينما الأم تضمه وتصبر عليه، لأن طبيعتها كذا الله خلقها لهذا. لذلك يا جماعة الله خلق الرجل من تراب الأرض وخلق المرأة من عند القلب، من صدر الرجل. فالمقصود أن إقحام المرأة كل مرة، إلا تخلوا المرأة في فريق كروي، إلا تحطوا المرأة تطفي الحرائق، إلا تحطوا المرأة، يا أخي أنتم تقحمونها في أمر الله لم يخلقها، لم يخلقها له. يعني الله تعالى قسم المجتمع إلى أعمال، المرأة على شيء والرجل على شيء، فلماذا تقحم المرأة في كل شيء؟ نعم.
هل يؤجر من يهاجم المواقع الإلكترونية التنصيرية؟
يعني إذا كان هناك موقع سيء سواء تنصيري أو غير تنصيري، لكنه موقع ينشر الفساد، سواء الفساد الشرك ولا غيره، فالأصل أن يناصح من يقومون به، يعني أرسل إليهم رسائل نصيحة بلغتهم، ولن تعدم أن تجد باللغات المتعددة رسائل جاهزة، دعوة إلى الإسلام ونصيحة. إذا لم يكتف، إذا لم يكفوا عن يعني دعوتهم إلى الشرك، أو لم يكفوا عن محاربة الإسلام، فلا بأس أنك يعني تفسد هذا الموقع الذي هم يقومون به.
صاحب الفضيلة، هنا أحد الأخوات تسألك بالله العلي العظيم الذي سوف تقف بين يديه يوم القيامة أن تدعي لها بأن يفرج الله همها وغمها عاجلا غير آجل، فإنها قد أصيبت بدينها وعقيدتها، وأن يبدلها الله خيرا مما تركت. شكر الله لصاحب الفضيلة على ما قدم. أيها الإخوة، نحن وإياكم على موعد مع شخصين يرغبان الدخول إلى الإسلام.
رينجو، طيب هاي رينجو، تعال لا خليه يجلس جنبي، خليه نزل هذه بعض الأصوات. شباب اجلسوا، لحدكم جزاكم الله خير. شباب اجلسوا، حتى اللي معهم كاميرات يجلسون، يمكن التصوير وأنت جالس. طيب من بيسلم قبل؟ أرفع هذه عشان Are you from India? You can't speak English or Hindi. You can't speak English. So what's his job? إيش ماذا يعمل؟ ما وظيفته؟ ها تكلم هنا أنت. سباك. طيب كم صار له في السعودية؟ منذ متى؟ صارت وحرة وشله طلع برا فر ستة أشهر. كيف إيش ديانته السابقة؟ هندوسي. إيش كان يعبد يعني؟ إلهه ما هو؟ يعبد صنم اسمه رام. طيب ايش اللي جعله يحب الاسلام ويقبل عليه؟ من اللي أعطاه الكتاب؟ معه واحد مطوع هندي ولا مطوع؟ ما شاء الله الحمد لله. طيب الآن أهله إذا عرفوا أنه أسلم ماذا سيفعلون؟ عرفوا ايش قالوا له؟ طيب هو عموما قل له ليس لازما
ليس واجبا أن يخبر أهله أنه أسلم، ممكن ما يخبرهم سنة سنتين ثلاث سنوات إذا كان يخاف. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الحين متشددين إيه
من دول متشددين الإسلام، واحد يسلم في ضابط وقاس كثيرة.
الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك. أنت ولدت مسلما أظن، أنت ولدت مسلما في عائلة مسلمة الحمد لله، أنت داعي أحسن الله يثبتنا وياه. طيب ما اسمه قبل الإسلام؟
راجو.
والآن إيش اسمه؟ عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك عبد الله. طيب نريد أن نسمع منه أشهد أن لا إله إلا الله. هنا يلا يلا يا عبد الله يلا ورائي أشهد. لا في الميكروفون عشان يسمعونك ويفرحون بك. إذا خلص كبروا وفرحوا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. لا يرتد شوي ذاك والله خير. قل لنا احنا فرحانين جدا وهذه هدية لك ما شاء الله. تفضل يا رشيد. وش اسمه رشيد ولا نسيت اسمه؟ عبد الله. عبد الله بارك الله فيك عبد الله وجزاك الله خير. اللهم كثر الحمامات اللي تخرب عشان يجي يصلحها لأنه سباك ويتمكن الإسلام من قلبه. السلام عليكم رشيد، كيف حالك؟ السلام عليكم. ما اسمك؟ عبد الرحيم. أنت ما شاء الله داعية في المكتب ما شاء الله. وأنت يا رشيد كيف حالك؟ بفور إسلام وتسرني
ريكو.
طيب كم مضى له هنا من سنين؟ تكلم هنا في الميكروفون. تتكلم إنجليزي ولا ما تتكلم؟ Do you can speak English? Or a little bit? طيب كم منذ متى في كم صار له هنا في السعودية؟ تسعة أشهر ها؟ طيب إيش عمله؟ ماذا يعمل؟ صباغ بويا ها؟ طيب إيش ما الذي دعاه للدخول في الإسلام؟ مترجم الفلبيني ما شاء الله جميل. كيف التقى به؟ الجاليات قالوا لهم تعالوا طيب ايش اللي اعجبه في الاسلام؟ هو ماذا كان يعبد؟ كريستيان كان نصراني. طيب ايش الاشياء التي اعجبته في المسلمين؟ طيب ايش رايك في اخلاق المسلمين؟ فريندلي يقول يعني لطيفين وكذا الحمد لله. طيب أهله هل عرفوا بالإسلام؟ إيش قالت زوجته؟ الحمد لله. قل له أنه ليس شرطا أن يعلم أهل، ليس واجبا أن يخبر أهله الآن إذا كان يخشى أن يضره، يمكن أن يخفي إسلامه ولا يخبرهم به سنة سنتين ويصلي بخفية حتى يتمكن الإسلام من قلبه إن شاء الله. طيب
طيب بارك الله. طيب نريد أن نسمع الشهادتين منه. الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. تفتنا وياك. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الله يحفظك. إحنا we are very happy for your Islam. طيب أيها الأخوة، الأخوة سيوزعون عليكم عند الأبواب. تعطوني الأذكار يا شباب، بس بيقفون عند الأبواب شيخ عمر الشباب اللي يوزع. لا الثاني حضرة. الأخوة هي والأخوة سيوزعون عليكم كرت أذكار. هذا الكرت فيه ذكر إذا قلته في الصباح ومت قبل المساء دخلت الجنة، وإذا قلته في المساء ومت قبل الصباح دخلت الجنة، وهو سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت تركتني وأنا عبدك إلى آخر. فيه ذكر إذا قلته بعد كل وضوء تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسول. كرت صغير في أذكار النوم، أذكار الصباح والمساء، اجعله دائما في جيبك وحفظه أولادك، لعل الله تعالى أن يعني أن ينفعك به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو دراسة أو شفاء من مرض إلا يسرت له ذلك أو أعنت وأعنته عليه. يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك. يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا أمننا في بلادنا، واحفظ أمن جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شباب من اللي يوزع الأسماء؟ راحوا
الأذكار بس. هذا الأذكار ذي مع الرجال، هذه لا يوجد. أي هذه؟
هذه
من
الأذكار.
الأذكار بس. زين. خلاص أنا.
Thank you.